إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة الفرقان، وكما اعتدنا أن نذكر خمسة أمور: الأمر الأول اسم السورة فهي سورة الفرقان، وهذا الاسم سميت به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في حديث، في الحديث الذي فيه قصة عمر مع هشام بن حكيم، لما سمعه عمر رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على حرف غير الحرف الذي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر. الشاهد أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا كان اسمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاحتمال قائم أن تكون سميت، يعني الصحابة سموا هذه الصور الفرقان مثلا، ويكون قول عمر يقرأ سورة الفرقان يعني السورة التي سميت بعد ذلك بالفرقان، لكن هذا احتمال بعيد، فإن أسماء السور كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سورة الفرقان، وسميت بذلك لما ذكر فيها في أول آية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبد الفرقان، فسميت السورة بهذا الاسم الذي ذكر في هذه الآية. وقد ورد ذكر الفرقان في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل: في سورة البقرة الآية 53: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب والفرقان، إما أن يكون الفرقان وصف للكتاب، أو أن يكون الفرقان الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام فارقة بين الحق والباطل. وفي سورة البقرة 185: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الهدى للمؤمنين والفرقان على المعاندين. وفي سورة الأنفال الآية 29، أو قبل ذلك في سورة آل عمران الآية 4، قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وفي سورة الأنفال الآية 29: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. وفي سورة الأنبياء الآية 48 أو قبل ذلك في سورة الفرقان، نعم في سورة الأنبياء 48، ولقد آتينا موسى الفرقان وضياء، ولقد آتينا موسى الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هذه كلها أوصاف للتوراة. وأيضا في سورة الأنفال الآية 41، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعاء. ثم هذه الآية في سورة الفرقان الآية الأولى. فهذا بالنسبة لاسم السورة. وأما بالنسبة لموضوعها فهو الإنذار، الإنذار لمن سار في طريق الظلمات ولم يتبع النور. وهذه المناسبة بين السورتين، سورة النور فيها النور والهدى، فالذي لا يتبع هذا النور فجاءت سورة الفرقان إنذارا له. ولذا قال سبحانه في أولها ليكون للعالمين نذيرا. وهكذا القرآن هدى للمهتدي وفرقان على المعتدي. ففي سورة النور الهدى، وفي سورة الفرقان إقامة الحجج على المعاند. ففيها الفرق بين الحق والباطل، وذلك بثلاثة أصول. الفرق بين الحق والباطل في ثلاثة أصول، هي أصول الرسالات: التوحيد والنبوة والمعاد. التوحيد والنبوة والمعاد. فهذه السورة اشتملت على هذا، التوحيد لأنه الأصل، والنبوة لأنها الواسطة، والمعاد لأنه الخاتمة. هذا كلام يلخص لنا خلاصة الرسالات يا عبد البر. فجاءت السورة بالفرق بين الحق والباطل بثلاثة أمور: التوحيد والنبوة والمعاد. التوحيد لأنه الأصل، النبوة لأنها الواسطة، لأننا ما عرفنا هذا الدين إلا بواسطة الرسل، والمعاد لأنه الخاتمة. ولذا كانت هذه السورة مكية، السورة المكية دوما تؤكد على هذه الأصول: التوحيد والنبوة والمعاد. فهذا بالنسبة لموضوعها، موضوعها إنذار المعاندين وإقامة الحجج عليهم. وإذا كان هذا موضوعها فهذا من التطابق التام بين الاسم والموضوع. اسم السورة الفرقان وموضوعها إيش؟ الفرقان. فهذا مثال على تطابق الاسم والموضوع. فإذا قيل لك ما موضوع سورة الفرقان تقول الفرقان. النقطة الرابعة فضلها، فنقول لم يرد في فضلها حديث مخصوص إلا ما جاء في قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكي. وأما المناسبة، النقطة الأخيرة، المناسبة بين السورتين، المناسبة بين سورة النور وسورة الفرقان. خذ أي سورة من القرآن تجد بينهما مناسبة كلية ومناسبة جزئية. مناسبة كلية من جهة الموضوع، ومناسبات جزئية آيات معينة، تجد هذه الآيات في كل سورتين متتاليتين. فمن ناحية المناسبة الكلية، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك أن سورة النور نور وهداية للمهتدين، وأما سورة الفرقان فهي يعني فرقان على المعاندين. وأما المناسبات الجزئية بين السورتين نأخذ أمثلة، فمثلا سورة النور اختتمت بالملك، اختتمت بالملك كما قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. وسورة الفرقان افتتحت بالملك الذي له ملك السماوات والأرض، هذا من المناسبات الجزئية. وأيضا سورة النور فيها الإنذار والتحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وسورة الفرقان فيها الإنذار أيضا ليكون للعالمين نذيرا. وأيضا سورة النور فيها دلائل كونية، كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. وفي سورة الفرقان: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأيضا في سورة النور أعمال الكفار أعمالهم كسراب بقيعة ما لها حقيقة. وفي سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء. وفي سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا. فهذا بالنسبة لهذه النقاط الخمسة أو الخمس التي تذكر في أول كل سورة قبل تفسيرها. يقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقف وقفة طويلة عند تبارك. ابن القيم رحمه الله في البدائع ذكر هذا باستفاضة، قال: البركة نوعان، بركة هي فعل لله تبارك وتعالى، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة فعل. مثل إيش؟ الآيات التي ورد فيها أن الله تبارك وتعالى بارك في كذا وبارك فيها: الذي باركنا، فهذه إيش؟ هذه بركة هي فعله سبحانه وتعالى، فإضافة البركة إليه هنا في هذا النوع إضافة فعل. قال: والفعل بارك يتعدى بنفسه وبأداة على وباركنا عليه وبأداة في بارك فيها، فهذا هو النوع الأول. بركة إضافتها إلى الله عز وجل إضافة فعل، يعني الله تبارك وتعالى يفعل البركة في أشياء: يبارك في كتابه، يبارك في رسوله، يبارك في دينه، يبارك في عباده المؤمنين، يبارك في زمان معين كرمضان، يبارك في مكان معين كبكة، وهكذا. فهذا هو النوع الأول، وهذا يقال فيه إيش؟ ها؟ بارك. بارك هذا فعل متعد، بارك في كذا. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه سبحانه إضافة صفة، فالأولى إضافة فعل هذا يتعدى، وهذه إضافة صفة. إضافة الصفة، فعندما تقول تبارك الله هذه صفة، إيش؟ صفة ذاتية لا تتعدى، بخلاف بارك هذا فعل. فالأول صفة فعل وهذه صفة ذات. قال: ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل. فهذه صفة تبارك، هذه صفة ذات مختصة بالله عز وجل لا تقال لغيره. ولذلك عندما ترى شيئا يعجبك، رأيت إنسانا وسيما، رأيت سيارة تعجبك، بعض الناس يخطئ ويقول إيش؟ يقول إيش؟ يقول تبارك الله. لا، تبارك الله إنما هذه صفة لله عز وجل، والصواب في هذا أن يقول اللهم بارك. وصفة تبارك قد وردت في 9 مواضع، في 9 مواضع في القرآن، سورة الأعراف الآية 54 تبارك الله رب العالمين، سورة المؤمنون الآية 14 فتبارك الله أحسن الخالقين، سورة الفرقان 3 مرات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل خيرا جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. في سورة غافر الآية 64 في سورة غافر فتبارك الله رب العالمين، في سورة الزخرف وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، في سورة الرحمن تبارك اسم ربك، وفي سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. فالمهم هذا نعرفه جيدا أيها الإخوة، أن إضافة البركة إلى الله تبارك وتعالى إما أن تكون إضافة فعل، وهذا يقال فيه باركة، وإما أن تكون إضافة صفة ذات، وهذا يقال فيه تبارك. طيب، بعد ذلك نقل ما ذكره المفسرون في معنى البركة، وذكر أقوالا كثيرة، ثم قال: وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، الكثرة والدوام هذه البركة، كثرة الخير ودوامه. قال: وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان. تجد بعض المفسرين يقول تبارك بمعنى تعاظم، منهم من يقول كثر خيره وإحسانه، منهم من يقول اتسعت رأفته ورحمته، منهم من يقول تزايد عن كل شيء وتعالى عنه. كل هذا يرجع إلى هذين المعنيين، كثرة الخير وإيش ودوامه. قال: وهذه الصفة التبارك من صفة المجد والعظمة. قال: والمجد كثرة صفات الجلالة، كثرة صفات الجلالة والسعة والفضل. ثم ذكر أيضا بعض الأحاديث التي جاءت فيها هذه الصفة، أشهرها ماذا؟ دبر الصلوات المكتوبات، ماذا تقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تأمل الارتباط بين تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الجلال صفة إيش؟ ذات. والإكرام صفة إيش؟ فعل. فالتبارك يشمل هذا وهذا. تبارك الذي بيده الملك. تبارك، تعاظم وكثر خيره سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان. فنزول الفرقان من أثر هذه الصفة، وهي صفة الإيش؟ التبارك. تبارك الذي نزل الفرقان. نزل ولا أنزل؟ الفرق بينهما أن نزل يكون بالتدريج منجما على فترات نزل، وأما أنزل يكون مرة إيش؟ مرة واحدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الكتب التي قبل القرآن كانت تنزل مرة إيش؟ واحد. تبارك الذي نزل الفرقان، وهو هذا القرآن، وإنما خصه بهذه الصفة مناسبة لموضوع السورة، لأن هذه السورة فرقان على المبطلين، فرقان على المبطلين والمعاندين. وإلا فالقرآن له صفات متعددة، فهو هدى وهو فرقان. نعم، هدى للمهتدي وفرقان على المعتدي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أشرف المقامات العبودية لله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى نبيه بالعبودية في أشرف المقامات. هذا المقام مقام إيش؟ مقام إنزال القرآن. فتقول ذكر الله تبارك وتعالى نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، مقام إنزال الكتاب. مثل إيش؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهنا الذي نزل الفرقان على عبده. مقام الإسراء إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الإسراء. طيب مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مقام الكفاية، أليس الله بكاف عبده. مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فذكر الله تبارك وتعالى نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، فعلم أن أعلى المنازل العبودية لله تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. نقول نذيرا وبشيرا صح، لكن لماذا هنا نذيرا؟ لأن هذا يناسب موضوع السورة، السورة سورة الفرقان وإقامة الحجج، فقال سبحانه نذيرا واكتفى به، وإلا فهو نذير وبشير. نعم. طيب ليكون، إيش اللي هو يكون؟ ليكون، من اللي يكون؟ قالوا إما أن يعود إلى العبد عبده، وإما أن يعود للفرقان، وكلاهما نذير. فالفرقان نذير وعبده رسوله نذير، ليكون للعالمين النذير. لكن هم يقولون يعني الضمير يعود على أقرب مذكور، ليكون يعني عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين. أي عالمين؟ عالم الجن وإيش؟ والإنس. ليكون للعالمين نذيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين: الذي له ملك السماوات والأرض. هذا يعود إلى الذي نزل، فهذا كله يعني تعداد لصفات الله تبارك وتعالى. الذي نزل الفرقان، الذي له ملك، الذي له ملك السماوات والأرض. وإذا قابلت يا إبراهيم بين الآيتين نزل الفرقان الذي له ملك، يتبين لك بالبيان الواضح أن القرآن غير مخلوق، لأنه قال في القرآن نزل، وأما في المخلوقات قال الذي له ملك، الذي له ملك السماوات والأرض. طبعا الآيات على أن القرآن غير مخلوق كثيرة، لكن هذا منها: الذي له ملك السماوات والأرض. ومن ملكه سبحانه وتصرفه أنه يحكم في عباده بما يشاء، وذلك بإنزال القرآن. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، أيضا هذا مناسب، لأن إذا كان كل ما في السماوات والأرض مملوكا لله فلا يصح أن يكون في المخلوقات ولد لله عز وجل، لأن الولد لا إيش؟ الولد لا يملك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لأن اتخاذ الولد ينافي أن يكون سبحانه له عموم الملك، له عموم الملك، وهذا من أعظم الأدلة على أن الله تبارك وتعالى ليس له ولد، لأن كل ما في السماوات والأرض مملوك لله عز وجل، والولد إيش؟ الولد لا يملك. نعم. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فبدأ سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بدأ بالأصل الأول وهو ماذا؟ التوحيد، ثم يذكر سبحانه وتعالى النبوة، ثم يذكر المعاد في هذه السورة. ولم يكن له شريك في الملك، وإذا لم يكن له شريك في الملك فليس له شريك في إلهيته. نعم. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، في مقابل نزل الفرقان، في مقابل نزل الفرقان، الفرقان غير مخلوق، وأما هذا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني فقدره تقديرا، كما قال سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وكما قال سبحانه: والذي قدر فهدى. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وكل مخلوق صرفه إلى ما يريد سبحانه وتعالى، صرفه إلى ما يريد، ولا يمكن أن يتحول الإنسان عما أراد الله به. فأبو جهل مخلوق لمهمة لا بد أن يقوم بها، وفرعون، أبو بكر رضي الله عنه العالم الرباني، وهكذا الذي ينتهي عمره في صنعة معينة، كأن يكون مثلا منظفا في الشوارع. فالله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه، نعم، وخلق كل شيء فقدره تقدير. كنا مرة في السوق فوجدت إنسانا هذه اللعب التي يشغلونها بالرموت، فلعبة يعني يشغلها فتطير، من أجل أن الناس يمرون عليه مع الأطفال ويبيع لهم. فأقول في نفسي سبحان الله، هذا يقضي عمره في الرموت، هذا بيطير الطيارة. فأقول هذا لماذا لا يفكر وينصرف إلى عمل يربح به أكثر من هذا؟ ثم ترجع وتقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه مهمته. نعم، ولا يمكن أن يكون الناس على شيء واحد. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا، وظفه في وظيفة معينة لا يمكنه الفكاك عنها، لا يمكنه الفكاك عنها، فقدره تقديرا. هذه كلها أدلة الإيش؟ أدلة التوحيد. قال سبحانه ومع ذلك، مع وضوح هذه الأدلة، ماذا؟ واتخذوا من دونه آلهة، واتخذوا من دونه آلهة. فهذا يعني تسفيه لهم مع وضوح هذه الأدلة، إلا أنهم اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة. لا يخلقون شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، لا يخلقون، والنكر في سياق النفي تفيد ليش؟ العموم. لا يخلقون شيئا، كما قال سبحانه في مواضع أخرى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وإيش كمان؟ ولا يملكون. فإذا هذه الآلهة لا تخلق ولا تملك، فليس لها من الإلهية شيء. ولا يملكون في مقابل ماذا؟ الذي له ملك السماوات والأرض، هنا لا يملكون. طيب، لا يخلقون شيئا في مقابل ماذا؟ وخلق كل شيء. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. لماذا قدم الضر على النفع؟ لأن الضر دفعه مقدم على جلب الإيش؟ على جلب النفع. ولا يملكون لأنفسهم، وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم فلا يملكون لغيرهم. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أي والله يملك هذا. لا يملكون موتا يعني لا يملكون أن يميتوا إنسان، لا يملكون أن يميتوا إنسان. طبعا المعاند يقول طيب أنا بات إنسان وأقتلهم، نقول حجتك واهية كحجة النمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام لما وجده يشغب فانتقل معه إلى ما يفحمه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا أنت عندك القدرة صالحة، طيب أنا أترك هذا اللي أنت بتشغب به، مع أن هذا الذي يقتل إنسان هذا ما أماته وإنما قتله، والذي أماته هو الله عز وجل. والدليل على هذا إن في بعض الحالات يتوجه بالقتل إلى إنسان ولا إيش؟ ولا يموت، ولا يموت. يعني يحكون لي أن يعني شاب يعني أو غلام في 11 سنة سقط من الدور السابع قبل أن يركب المصعد، في له مكان خالي، فهو الولد سقط من الدور السابع وظل يتخبط يمين وشمال يمين وشمال إلى أن نزل بالأرض، وما وجدوا فيه إلا كسور في بعض الأماكن وعالجوها، والحمد لله الولد يمشي الآن مع أنه سقط من الدور الأيش؟ من الدور السابع. هناك من يسقط من على السرير ويموت. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إيش الفرق بين الحياة والنشور؟ لا يملكون موتا، يعني أن يميتوا إنسانا حيا، ولا حياة أن يحيوا إنسانا إيش مات، يعني هو مات ولا يملكون حياته بمجرد موته. وأما النشور فهو البعث من القبور بعد أن صارت الأجساد ترابا، هذا هو الفرق بين الحياة والنشور. لا يملكون موتا واضح، ولا حياة يعني حياة من مات في الحال، ولا نشورا يعني بعدما تصير الأجساد ترابا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا بالنسبة للأصل الأول وهو التوحيد. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى عقيدتهم وموقفهم تجاه القرآن، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، فقالوا عن القرآن أنه إفك، إفك يعني كذب، إن هذا إلا إفك افتراه، افتراه يعني اختلقه، وأعانه عليه قوم آخرون. قالوا إن في غلام في مكة أو غلام وين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويتعلم منه، هؤلاء سفهاء العقول. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. طيب إذا كان هذا افتراه فلماذا أنتم عرب مثله، فلماذا لا تأتوا بشيء منه؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. اكتفى سبحانه أن يقول لهم فقد جاءوا ظلما وزورا، هذا ما يحتاج رد، هذا يحتاج حكم، مش يحتاج رد عليهم، وإنما يحتاج حكم على كلامهم هذا، هذا ظلم لأنه كلام في غير موضعه، وزور لأنه كذب وافتراء. فقد جاءوا ظلما وزورا. طب إيش قالوا كمان؟ فإذا الأول قالوا إن هذا إلا إفك افتراه من عنده، ثم ذكروا يعني افتراء آخر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أساطير الأولين أخبار الأولين، اكتتبها يعني نسخها، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يعيش ولا يكتب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، يعني تلقى إليه، يعني بعد أن كتبها هناك من يحفظه إياها، فهي تملى عليه يعني تلقى عليه ليحفظها، كما أن الإنسان عندما يكتب الكتاب بعد أن يكتبه فهناك من يقرئ هذا الكتاب حتى يحفظه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني في أول النهار وآخر النهار. رد الله تبارك وتعالى عليهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهذا القرآن لا مفترى كما قالوا افتراه، ولا هو أساطير الأولين، بل هذا أنزله، أنزله، فكل الآيات التي فيها الإنزال، إنزال القرآن، تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قل أنزله الذي يعلم السر، يعني يعلم الشيء المخبو الذي لا تعلمونه، وإذا كان يعلم السر فهو يعلم العلم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. شو المناسبة يا إبراهيم الآن؟ هذا رد عليهم. كان مثلا يقال إنه شديد العقاب، فلماذا هذا؟ سبحان الله، قالوا هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده، مع أنهم يكفرون ويعاندون، إلا أن الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى الإيش؟ إلى التوبة. وهذا في كثير من آيات القرآن. شوف في أصحاب الأخدود الله عز وجل قال إيش؟ أيوة بس في آية التوبة فين؟ أيوة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب. طيب، وفي سورة المائدة لما قالوا أو نسبوا لله عز وجل الولد قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، كما قال الحسن البصري رحمه الله، يجعلون له الولد وهو سبحانه وتعالى يدعوهم إلى التوبة، إنه كان غفورا رحيما. فهذا بالنسبة للقرآن. فأول شيء ذكر الله عز وجل ماذا قالوا في التوحيد وماذا قالوا في القرآن، الآن ينتقل إلى النبوة. وقالوا ما لهذا الرسول، الآن تكلموا عن الرسول، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طبعا مالي هنا اللام مفصولة، لأن مالي هذا معروف أن لام الجر يعني تلصق في الكلمة، وفي المواضع الأخرى تكون إيش؟ تكون إيش؟ تكون موصولة. فما هو السر؟ أنا كنت في بالي أنني أبحث لماذا، لكن الآن جاء على بالي شيء، أن السورة سورة الإيش؟ سورة الفرقان، سورة الفصل، فحتى حرف الجر يعني إيش؟ يعني فصل. طبعا ينظر يعني بالنسبة للرسم لماذا يعني فصل هذا الموضع، مالي يعني هذا يمكن أن تقف عليه، أما لو كانت موصولة فتقول إيش مثلا وقالوا مالي هذا، وأما هذا وقالوا مالي يمكن أن تقف على اللام، هذا فائدة الفصل. وقالوا مالي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هو بشر مثلنا، كالآيات الكثيرة التي عارضوا فيها النبوة بالبشرية. نعم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير. يقول قائل يعني لماذا هذه النقلة لولا أنزل إليه ملك، هذا ما ينفع أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، صح؟ ولذلك الشوكان رحمه الله ماذا قال؟ قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يتضمن أنه لو كان إيش؟ ملكا، فيكون معنى كلامهم أنهم تنزلوا من كونه ملكا إلى كونه أن يكون معه إيش؟ ملك. فبهذا يتسق الكلام، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، كما قال فرعون لموسى أو جاء معه الملائكة إيش؟ مقترني. أو يلقى إليه كنز، هذا الثالث، يلقى إليه كنز يعني يلقى إليه علم كنز، يعني يدله الله عز وجل على كنز في الأرض يأكل منه. نعم، هذا معنى يلقى إليه كنز، يعني يلقى إليه علمه. أو تكون له جنة يأكل من هذا الرابع، فهم طلبوا هذا واقترحوا هذا، فيقال لهم المؤمن ما يحتاج هذه الاقتراحات، وإنما أنتم تقترحون هذه الاقتراحات ولو حصلت فلن إيش؟ فلن تنفعكم ولن تؤمنوا. نعم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت إيش؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فتأمل كيف أول شيء اقترحوا اقتراحات وبعدين وصلوا إلى هذا. وقال الظالمون، لماذا لم يقل سبحانه وقالوا إن تتبعون وقالوا، هذا يسمى إيش؟ الإظهار في موضع الإضمار لبيان أنهم ظالمون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنتم كنتم تدعونه بالصادق الأمين لما جاءكم بالحق تقولون مسحور، فهذا غيط الظلم. انظر يعني تأمل كيف ضربوا لك الأمثال، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، فضلوا. فمن افترى أيها الإخوة يضل والعياذ بالله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيلا للإيش؟ للهداية. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة، نعم، فالوصف بالتبارك هذا من حمد الله تبارك وتعالى، حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم، كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقالها هنا تبارك، قال وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة. نحن عرفنا أن البركة تدور على معنيين، الكثرة والدوام، الكثرة والدوام. الذي نزل الفرقان نزل فعل من التكرار والتكثر، كما قال سبحانه والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا، آيات بعد آيات وأحكام بعد أحكام وسورا بعد سور، وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه. فكون القرآن نزل منجما هذا يدل على عناية الله تبارك وتعالى بنبيه وعنايته بهذه الأمة، ولذلك إيش؟ ولذلك إيش؟ حفظوا، حفظوا القرآن، بخلاف من قبلهم من أهل الكتابين لا يحفظون. فكان من أسباب حفظ القرآن أنه نزل إيش؟ نزل منجما، كما قال سبحانه في هذه السورة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقول قائل نزل هذا معناه إيش؟ ينزل مفرقا، فكيف هذا جملة واحدة؟ نقول الأصل فيه نزل أنه مفرق، فإذا أردت أن تقيده فتضيف إليه جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فجملة نزل عليه القرآن جملة واحدة تساوي إيش؟ ها؟ أنزل، أحسنت، تساوي أنزل. كذلك يعني مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال ولهذا سموها هنا الفرقاء، لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. سبحان الله، هذه الكلمات الثلاث أيها الإخوة كل كلمة موزونة، يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. تقول والهدى والضلال كونا، طيب، والغي والرشاد أيضا كونا، والحلال والحرام شرعا، بقيت واحدة وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ والسعادة والشقاوة إيش؟ جزاء. فالأحكام أيها الإخوة على ثلاثة أنواع، أحكام كونية وأحكام شرعية وأحكام جزائية. فهنا يفرق بين الهدى والضلال، هذا إيش؟ كونا، هذا أشياء كونية، والحلال والحرام شرعا، وبقي ماذا؟ والسعادة والشقاوة جزاء، وهذا ذكره الشيخ السعد رحمه الله. ومثل هذه القواعد يعني مما يوقفك على خلاصة ما في كتاب الله عز وجل، الأحكام إما كونية وإما شرعية وإما جزائية. الأحكام الكونية المتعلقة بالأقدار، الهدى والضلال والغي والرشاد. الأحكام الشرعية الحلال والحرام. الأحكام الجزائية في الآخرة السعادة والشقاوة. قال: وقوله على عبد، هذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء. هذا مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبد. وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نعم. قال: وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل، إنما خصه ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، يعني للناس جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أبي ذر: ما إيش؟ ما أظلت الخضراء ولا أقلت البيداء أصدق لهجة من أبي ذر. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للعالمين، كما في الحديث: بعثت إلى الأحمر والأسود، هذا في صحيح بدود 506. والحديث المشهور المتواتر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، هذا حديث رواه 8 من الصحابة كما في الإرواء 285. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقد قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فنزه نفسه عن الولد وعن الشريك سبحانه وتعالى، نزه نفسه عن الولد كما ذكرنا في خلاصة قل هو الله أحد، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الإيش؟ عن الأصول والفروع والنظائر، لم يلد، هذا نزه نفسه عن الفروع، لم يخرج منه شيء سبحانه وتعالى، ولم يولد، هذا نزه نفسه عن الأصول وعن النظراء، ولم يكن له كفوا أحد. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة، يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله. الخالق لكل شيء، المالك لأزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس لهم من ذلك شيء، بل ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذي يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم، كما قال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله، قدرة الله تبارك وتعالى. الخلق والبعث، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون، وقال سبحانه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال سبحانه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة يزجرهم الله عز وجل من باطن الأرض فيصيرون على وجهها، فإذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، يعني كذب، افتراه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. وأعانه عليه قوم آخرون، يعني واستعان على جمعه بقوم آخرين، فقال سبحانه ردا عليهم فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا هم قولا باطلا وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني كتب الأوائل استنسخها، فهي تملى عليه يعني تقرأ عليه بكرة وأصيلة في أول النهار وآخره. قال سبحانه وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتاب، لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلا إلى أن بعث إلا الأمين، لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها. سبحان الله، أنتم بالأمس كنتم تدعونه بالصادق الأمين، فلما جاءكم بالحق قلتم ساحر كاذب شاعر كاهن. قال وحاروا ماذا يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما عاندوها هنا وافتروا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. الذي يعلم السر، أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. قال وقوله إنه كان غفورا رحيما دعاء لهم، يعني دعوة، يعني دعاء هنا بمعنى دعوة، دعوة لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم على الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول، يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل، وإنما تعللوا بقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، يعني بشر، ويمشي في الأسواق يتردد فيها للتكسب والتجارة، لولا أنزل إليه ملك، يقولون هل لا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه. وهذا كما قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم، ولهذا قالوا: أو يلقى إليه كنز، أي علم كنز يكون ينفق منه، يعني يدل على مكانه، أو تكون له جنة يأكل منها تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن له الحكمة في ترك ذلك، وله الحجة البالغة. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك، من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة، كل أحد مما له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. ولهذا قال: فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا، وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضا، صحيح؟ فماذا بعد الحق إلا الإيش؟ إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالإنسان إذا ضل فلا يستطيع الإيش؟ لا يستطيع سبيلا للهداية. الشيخ السعد هنا له كلمة مهمة، قال: يعني وضح الحق واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل. حفظتها يا أحمد؟ وضح الحق واستنار السبيل، سورة الفرقان. وضح الحق واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.